طيب، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.
قال علام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين كتاب النكاح، قال: وهو من سنن المرسلين، وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا الكتاب. كتاب النكاح. النكاح لغة الضم والجمع، يقال تناكحت الأشجار إذا ضم بعضها إلى بعض، تناكحت الأشجار إذا ضم بعضها إلى بعض. وشرعا هو عقد الزوجية الصحيح المبيح للوطأ. نعم. وأكثر ما يطلق لفظ النكاح، طبعا لفظ النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطأ، وأكثر ما يطلق في القرآن على عقد النكاح. أكثر الآيات الواردة في ذكر النكاح يراد بها العقد، إلا آيتين أريد بها غير العقد. الآية الأولى في قوله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فالمراد بالنكاح هنا الحلم، البلوغ، يعني حتى إذا بلغوا النكاح أي بلغوا الحلم. والآية الثانية في قوله جل وعلا: حتى تنكح زوجا غيره، في حق المطلقة ثلاثا، فالمراد بالنكاح هنا الوطأ، يعني حتى يحصل الوطأ من هذا النكاح. وهذا اللفظ وإن كان متضمن لمعنى العقد، إلا أن السنة دلت على أنه لا بد من حصول الوطأ حتى تحل المطلقة بائنا لزوجها الأول. قال: وهو من سنن المرسلين، أي النكاح من سنن الأنبياء والرسل. قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فما من رسول إلا وله أزواج وذرية، كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام له أزواج، تزوج عليه الصلاة والسلام بإحدى عشر امرأة، ومات عن تسع من زوجاته، يعني هن في عقده عليه الصلاة والسلام. فترك النكاح، ترك النكاح تبتلا وانقطاعا للعبادة، هذا خلاف هدي الأنبياء والرسل، وأيضا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة نفر قالوا، قال أحدهم: لا أنام الليل أبدا، وقال الآخر: لا أكل اللحم أبدا، وقال الثالث: لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، وقام خطيبا في الناس وقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول وهذا التبتل، أنه ينقطع عن النكاح ويتفرغ للعبادة، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخشى الناس لله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما ترك النكاح، بل كان له أزواج وله ذرية عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا ما جاء في سعد بن أبي وقاص أنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. الحديث في الصحيحين. الصحابة كانوا يحبون العبادة والطاعة، لكن كانوا منقادين لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. عثمان بن مضعون أراد أن يتبتل، يعني ينقطع للعبادة ويترك النكاح، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصي، يعني يرض خصيتيه حتى تذهب الشهوة، ما يبقى له شهوة ورغبة في النساء، فما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ما أذن له. قال السعد لو أذن له لاختصين لفعلنا مثله، سبحان الله. لكن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأكمل الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف في من يعني في شرع من قبلنا كانوا يتبتلون بقطع النكاح. قال الله عز وجل في يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، معنى حصور يعني منقطع عن النكاح والنساء. نعم. وهكذا أيضا قال يقال في مريم البتول، أي المنقطعة عن الزواج. هذا كان في شرع من قبل، أما في شرعنا لا يجوز الإنسان أن يترك النكاح تعبدا لله جل وعلا وانقطاعا للعبادة والطاعة، هذا من الرهبانية التي لا تجوز. الله عز وجل أنكر على النصارى رهبانيتهم ورهبانية اللي ابتدعوها، ما كتمناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ما كتمنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فالإسلام وسط، الإسلام وسط بين الإفراط والتفريط في هذا الباب، وبين الغلو والجفاء، بين الغلو والجفاء، بين من يتوسع في باب النكاح ولا يبالي حتى بالزنا وبطرق المحرمة، وبين من يمنع ذلك ويتركه بالكلية تعبدا لله سبحانه وتعالى. فكلا الطريقين خطأ، والوسط ما جاءت به الشريعة من إباحة النكاح والترغيب فيه، فهذا يعني أعدل الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بإعطاء كل شيء حقه، والنفس لها حق، النفس لها حق، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان: إن لربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا من حق النفس، من حق النفس أن تستمتع بما أباح الله سبحانه وتعالى لها. والله عز وجل قد فطر الرجال بهذه الغريزة كما فطر النساء كذلك بهذه الغريزة، وأن الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، فإعطاء النفس حقها لإشباع هذه الغريزة هذا من حق هذه النفس، فلا تحرم من حقها، لا تحرم من حقها. والنكاح يعني مرغب فيه في الشريعة، مرغب فيه في الشريعة، وسيأتي معنا ذكر شيء من الأحاديث الدالة على ذلك. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. حتى قال بعض أهل العلم في هذه الآية أن هذه الآية أصل في أن الأصل في النكاح هو التعدد، الأصل في أنه هو التعدد، أن الله ذكر النكاح الأربع نساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، ما قال واحدة، بدأ بالاثنتين، ها، مثنى وثلاث ورباع، ثم قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وهكذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول المسعود رضي الله عنه: لو لم يبقى من الدنيا إلا ساعة فاجعلها في امرأة، يعني في زواج، لو لم يبقى من الدنيا إلا ساعة قال فاجعلها ماذا، أو قال جعلتها يعني في امرأة، لأحببت أن تكون لي فيه امرأة. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يطوف على نسائه كلهن في ليلة واحدة، كان يطوف على نسائه كلهن على نسائه كلهن في ليلة واحدة، وهو رسول الله وخير خلق الله وأخشى وأتقى الناس لله عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو القائل: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأم يوم القيامة. وقال: خير هذه الأمة أكثرها نساء، خير هذه الأمة أكثرها نساء. نعم. ها نعم. قال: وفي الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نعم، هذا الحديث خير هذه الأمة أكثرها نساء في البخاري عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس أتزوجت؟ قال قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. ها من قول ابن عباس. نعم قال وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الحديث في خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم للشباب، وخص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب لأنهم مظنة الشهوة والرغبة في النساء وقضاء هذه الغريزة، فوجه هذا الخطاب إليهم، وإلا فالخطاب عام لجميع المسلمين ممن يرغب في النكاح، لكن الذي تميل نفسه أكثر هم الشباب، فكان الخطاب إليهم. والشاب كما قال أهل العلم من بلغ إلى سن الأربعين، من بلغ إلى سن الأربعين. قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. الباءة يراد بها أمران، الأمر الأول القدرة على النكاح والوطء، القدرة على النكاح والوطء، والأمر الثاني مؤن النكاح، مؤن النكاح المهر السكن إلى آخره. فمن كان مستطيعا لذلك يعني عنده قدرة بدنية وعنده قدرة مالية فعليه بالزواج. قال فليتزوج. هنا اللام لام الأمر، اللام لام الأمر، فهل يستدل بهذا على أن الزواج في مثل هذه الحال يكون واجبا؟ جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يقولون من كان قادرا على النكاح وعنده الرغبة في ذلك فإنه يستحب أو يشرع له أن يتزوج، يشرع له أن يتزوج حتى لو كان خائفا على نفسه من العنت والوقوع في الحرام، فالنكاح في حقه مشروع يعني مستحب ليس بواجب، يرون أنه مستحب ليس بواجب سواء خاف على نفسه من الحرام أو لم يخف. طبعا المشروعية هذا ما في باتفاق أن من كان حاله كذلك عنده قدرة مالية وقدرة بدنية أنه يستحب في حقه النكاح. طيب إذا كان يخاف على نفسه هل يجب عليه؟ يقول الجمهور مستحب، يقول الجمهور أهل العلم أنه مستحب، وهذا يعني ما فيه خلاف. يبقى الوجوب هل يجب عليه أم لا؟ فذهب جماعة إلى الوجوب، طبعا الجمهور يقولون مستحب، وذهب الظاهرية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد إلى أنه يجب عليه إذا كان يخاف على نفسه الوقوع في الزنا وعنده القدرة والاستطاعة وجب عليه أن يتزوج، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. إذا كان يخاف على نفسه من الحرام وهو عنده استطاعة للزواج فيجب عليه أن يتزوج، فيكون الأمر في حقه واجبا. قال فليتزوج. إذا كان لا يخاف على نفسه من الحرام، عنده القدرة لكن ما يخاف على نفسه، فهذا يستحب في حقه أن يتزوج، يستحب في حقه أن يتزوج. طيب إذا كان ما عنده استطاعة يعني مالية، عنده قدرة بدنية لكن ما عنده استطاعة مالية، فهذا يجوز، يجوز في حقه الزواج، مثل طالب علم مثلا ما عنده شيء وهو يرغب في الزواج، ها يقال لا بأس من حيث الجواز لا بأس أن تتزوج، ويخلف الله عز وجل خيرا، فإن الزواج من أسباب الغنى والرزق. قال الله جل وعلا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وكان مسعود يقول اطلبوا الغنى بالنكاح، اطلبوا الغنى بالنكاح، وخير شاهد الواقع كم من طلاب العلم الذين ما كانوا يملكون شيئا، ما عندهم شيء، يتزوج والحمد لله ييسر الله بالبيت وييسر الله يعني متاع وأثاث البيت وأمور الحمد لله طيبة ويتيسر الرزق. فنعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف، الناكح يريد العفاف، الله جل وعلا يعينه نعم، فلا يضيع الله سبحانه وتعالى طالب العلم الذي ترك الدنيا لأجل الله فالله سبحانه وتعالى يسد حاجته ويعينه في أمور حياته. فالمقصود أن النكاح على هذا التفصيل، إن كان لا يخاف على نفسه من الحرام وعنده القدرة والاستطاعة فهو مستحب في حقه، وإن كان يخاف على نفسه من الحرام فهو واجب، وإن كان ليس عنده القدرة والاستطاعة مثلا مالية وعنده قدرة بدنية فهو جائز. طيب إذا كان ما عنده قدرة بدنية وعنده قدرة مالية كإنسان عنين، العنين الذي لا ينتصب ذكره، عنده مال لكن ما يستطيع الوطأ، هذا أيضا جائز. إذا رضيت المرأة بحاله فهذا جائز، كان تكون امرأة كبيرة مثلا أو عندها علة مثلا أو ما عندها شهوة أو شيء من هذه الأشياء ورضيت به لا بأس، لا مانع من ذلك، أهم شيء برضاها. قال فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، يعني من فوائد النكاح أنه يعين صاحبه على غض البصر عما حرم الله من نظر للنساء، وأحسن للفرج كذلك عن الحرام من الوقوع في الزنا وفاحشة اللواط والاستمناء وغير ذلك من الطرق المحرمة. ومن لم يستطع، ما عنده لا قدرة مالية، هو عنده ربما الرغبة البدنية لكن ما عنده مال يتزوج به، فإنه يصوم، فعليه بالصوم يعني يكثر من الصيام، فإنه له وجاء. الوجاء هو رض الخصيتين، يعني أن الصيام يقوم مقام الاختصاء، فتضعف الشهوة ويقل رغبته في النساء، وهذا يكون بالإكثار من الصيام ربما إذا صام ابتداء يشعر بالزيادة في الرغبة لكن إذا استمر تهدأ نفسه بعد ذلك وتضعف رغبته في هذا الباب. فهذا يعني طريق شرعي أرشد إليه الشرع لمن لم يستطع الزواج أنه يكثر من الصيام. وفي هذا الحديث دليل على حرمة الاستمناء، إذ لو كان الاستمناء مشروعا لقال النبي صلى الله عليه وسلم فليستمني، قال لا فعليه بالصوم، ما أرشد إلى الاستمناء، دل على هذا أن الاستمناء يعني من الطرق المحرمة كما دلت عليه الآية في قوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك أي غير النكاح وملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي الذين اعتدوا حدود الشريعة. طيب إذن النكاح يعني الأصل فيه الاستحباب، طيب قول الله عز وجل فانكحوا، هذا أمر والأصل في الأمر أنه للوجوب، نقول هذا الأمر صرفه صارف وهو قوله جل وعلا أو ما ملكت أيمانكم، فمن لم يستطع فإن خفتم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وملك اليمين ليس بواجب، ملك اليمين وطأها أو ملكها ليس بواجب، فدل هذا على أن النكاح هنا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. قال وقال صلى الله عليه وسلم طيب فمن لم يستطع فعليه، هل يكون الصيام واجب؟ يعني يجب على من لم يستطع الزواج أن يصوم؟ طيب هذا أمر، الأصل في الأمر أنه للوجوب، ما هو الصارف؟ قال فعليه بالصوم، وعلى هذا الحرف يستعمل للوجوب، يصرفه أحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما قال يا رسول الله إني رجل عزب وأرغب في النكاح، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ردها أكررها الثانية ثم الثالثة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص لذلك أو ذر، جف القلم بما أنت لاق فاختص لذلك أو ذر، يعني أنه صلى الله عليه وسلم ما أمره بالصيام، لو كان الصيام واجب لقى عليك بالصيام، الواجب أنك تصوم، لكن أخبره بأن الأمور مقدرة، متى ما قدر الله لك الزواج ستتزوج، ولم يأمره بالصيام، هذا الشاهد وحديث البخاري. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك تربت يمينك. هذا الحديث فيه أن نكاح المرأة يكون لمقاصد، يعني رغبة الرجل في النكاح تكون لمقاصد، إما لمال المرأة، كتكون المرأة لها مال فيرغب في الزواج بها لمالها، رغم تكون كبيرة في السن لكن عندها مال، أو قليلة الجمال لكن ذات مال فهو يرغب في المال، فيكون مقصده ورغبته في المال، فلا بأس أن يتزوج المرأة لمالها. أو قد يكون المقصد هو الحسب، تكون المرأة ذات حسب ونسب وشرف فيرغب في الزواج بها لأجل حسبها، أيضا هذا لا بأس به. أو يكون لأجل جمالها، لأجل جمالها، أو لأجل دينها، كون أمرأة مستقيمة صالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين، يعني احرص على ذات الدين، تربت يمينك، وهذه كلمة تقولها العرب ولا تريد ظاهرها، وإنما المقصود بها الحث والترغيب، يراد منها الحث والترغيب. فدل الحديث على أن هذه المقاصد التي يقصدها الرجال في نكاح المرأة أنها يعني المقاصد مباحة، لكن الذي ينبغي الحرص عليه والاعتناء به وأن يكون هو المقصد الأساسي هو الدين، هو دين المرأة، كونها مستقيمة صالحة دينة. ولا بأس بوجود شيء من تلك الصفات الأخرى، أن تكون ذات مال أو ذات حسب أو ذات جمال، لا مانع أن تكون جميلة ودينة، أو ذات مال ودين، أو ذات حسب ودين، يكون الأصل الأساس هو الدين. ولو أراد يقول أرغب أن تكون جميلة، لا مانع من ذلك، تكون جميلة مع الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية وجورية لجمالهما، وأذن الشرع بالنظر للمخطوبة لأجل النظر إلى موضع الجمال، فلا بأس بذلك، لكن الأصل هو الدين. فالله عز وجل يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ويقول جل وعلا: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نعم، فالدين هو المعتبر، الدين هو المعتبر. طيب، قال: وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب. نعم، إن تيسر ذلك حتى ولو لم تكن ذات حسب وهي ذات دين، فالدين مقدم، الدين مقدم وهو المقصد الأساسي، فإن تيسر أن يجتمع الدين والحسب فذاك أفضل وأكمل. قال: الودود، الولودة الحسيبة. الودود، الودود يعني متوددة إلى زوجها، أي متحببة، تكون متحببة لزوجها، تحب زوجها، تتقرب إليه، تتجمل له، تحب قربه. الولود أي ذات ولد، أنها تلد، تكون من أسرة معروفة بالولادة، يعرف هذا بخلال أسرتها من أمها أخواتها أنهن يلدن. طيب، ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الولود، الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا في حديث عقبة ابن عامر عند أبي داود أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ولكنها لا تلد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاحها وقال: تزوجوا الولود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم، الودود الولود الحسيبة. أيضا كذلك يستحب أن تكون بكرا، أن تكون بكرا، أي التي لم تتزوج بعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: وقد تزوج ثيبا. والثيب من يعني ذهبت بكارتها بوطئ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك، ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فذكر جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن له أخوات، مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك أخوات، وأحب أن يأتي لهن بامرأة تقوم بشؤونهن. فهنا لا بأس يعني أن تقدم الثيب إذا كان هناك مصلحة، إنسان عنده أخوات، أو عنده بنات ماتت أمهن، فيتزوج بثيب امرأة قد يعني عاشرت الأولاد فتحسن تربيتهن وتقوم بشؤونهن، فلا بأس إذا قدم الثيب لهذا المقصد. أو قد يكون هناك مقاصد أخرى، قد تكون هذه الثيب وإن كانت ثيبا لكن امرأة يعني ذات دين وخلق وصلاح فيرغب فيها لأجل ذلك. ولا الأصل المستحب أن تكون بكرا، لأن البكر لم تعاشر الرجال فتكون يعني متوددة لزوجها متلطفة به بخلاف الثيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض روايات جابر: ألا عليك بالأبكار ولعابها، عليك بالأبكار ولعابها. نعم. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. وفي رواية: عليكن بالشابات فإنهن أعتق أرحاما وأعذب أفواها. نعم. فكل هذا ترغيب لنكاح البكر. قال: وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. نعم، يجوز للرجل أن ينظر إلى مخطوبته، أن ينظر إلى مخطوبته، له أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يرغبه في نكاحها، فلينظر إلى ما يرغبه في نكاحها. وهذا الحديث يعني دل على أنه ينظر إلى ما يرغبه في نكاحها، لكن جمهور أهل العلم يقولون ينظر إلى الوجه والكفين فقط، ينظر إلى الوجه والكفين فقط. وأجاز بعض العلم النظر كذلك إلى الرأس إذا كان هذا مما يرغبه في نكاحها، فيجوز لهذا الحديث: فلينظر إلى ما يرغبه في نكاحها، فلا بأس بذلك. فله أن ينظر إليها مع طبعا ما يخلو بها، يقول أنا أنظر لمخطوبتي، لا، ينظر إليها مع وجود محارمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها أو غير ذلك من المحارم، يكون النظر بوجود المحرم. أو لا بأس أن ينظر إليها سرا دون أن تعلم برؤيته لها، هذا جائز وقد فعله بعض السلف، هذا لا بأس به. وإن أمكن هذا فهو أفضل، إن أمكن هذا أن يراها سرا من غير أن تشعر هو أفضل من أن يراها يعني في الظاهر، لأنه ربما يراها فلا تعجبه فيعني ينكسر خاطرها إذا ردها أو شيء من ذلك. فلو راها سرا من غير أن تعلم فردها ما أصابها شيء ولا تضرت بشيء. نعم. فإن أمكن ذلك فلا بأس، وإلا لها هي كذلك أن تنظر إلى خطيبها وهو ينظر إلى مخطوبته، رغم هي أيضا ما يعجبها الرجل، لها حق أن تنظر كما أنه يريد أن ينظر، فهي أيضا رغم تريد أن تنظر من هذا الذي سيصير زوجها ويكون يعني صاحبها ووالد أبنائها، لها حق في ذلك. نعم. وأيضا من حيث الوالدة في مشروعية النظر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أن رجل تزوج امرأة من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو خطب امرأة من الأنصار قال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني صغر في الأعين. وهكذا بحيث المغيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني من مقاصد النظر أنه سبب لدوام العشرة بين الزوجين، لما يدخل الرجل على ضوء يتزوج بامرأة يعرفها قد رآها رغم يراها فيتعلق قلبه بها ويتحبب إليها، فيكون هذا أحرى وأدعى إلى دوام العشرة بينهما، بخلاف يتزوج امرأة ما يعرفها رغم إذا دخل عليه ورآها ما تعجبه فيقع في قلبه ما يقع، قد يمسكها على غضب وعلى مضض فيكون يعني منكدا في عيشته، فكونه يراها هذا يعني أطيب وأفضل وأكمل وأحسن، ويكون سبب لدوام العشرة بينهما. نعم. قال: ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وجاء أيضا من حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يبيع المسلم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. وفي حديث عقبة قال: على أخيه المؤمن. لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المؤمن. متى لا يجب لا يجوز؟ قال أهل العلم: إذا أجابوه أو حصل الركون. خطب رجل عند أهل بيت فقالوا: أبشر حياك الله، المرأة البنت راضية ونحن ما عندنا مانع. ما يجوز واحد آخر يأتي ويخطب على خطبة هذا الأخ وقد حصل الرضا، ما يجوز. أو حصل الركون، يعني خطب قالوا: إن شاء الله يكون خير، سيكون إن شاء الله يعني كل خير وكذا، بمعنى في نوع من الموافقة ولم تكن صريحة، هنا ما يجوز تأتي وتخطب على خطبته. لماذا؟ لأنك لو خطبت على خطبته فرد فقبلوك وردوا أخاك الذي خطب قبلك، ماذا سيقع في قلبه؟ ها؟ سيبغضه، تقع بينهما عداوة وبغضاء وشحناء. فلأجل هذا سد الشرع هذا الباب، لا يخطب إذا قد حصل يعني الركون أو الموافقة. لكن إذا لم يحصل شيء من ذلك، مجرد تقدم وما أجابوه لا بلا ولا بنعم ولا ب يعني إبداء شيء من معاني الموافقة، وإنما سكتوا، لك أن تأتي وتخطب. والدليل حديث فاطمة بنت قيس لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك، أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، فانكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهت فنكحته فاغتبطت به، يعني حسدت عليه. فالشاهد أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن اثنين خطباها في وقت واحد، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنكحها أسامة بن زيد. لماذا؟ لأن ما حصلت الموافقة ولا حصل الركون. طيب، لو أن الخطيب هذا وافق أهل البيت الذين خطب عندهم، وأراد آخر أن يخطب وأذن له الخطيب الأول، إذا قال له: لا بأس تقدم أنا آذن لك، يجوز حينئذ أن يتقدم الثاني، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن أو يذر. حتى يأذن يعني يأذن له الخطيب الأول، أو يذر يعني يترك الخطبة. إذا ترك يعني علم أن فلان تقدم عند آل فلان وقبلوه ثم رجع، قال: أنا ما أريد، أنا متراجع عن هذه الخطبة أو الخطبة، فلا بأس يأتي هنا ويتقدم على خطبته، أو يقول: لا بأس تقدم اخطب ما في مانع، فلا بأس حينئذ أن يخطب على خطبة أخيه. قال: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال: وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك، ونحوها. لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. إذا هناك الأحوال لا يجوز للرجل أن يخطب المرأة، ومنها إذا كانت هذه المرأة في حال العدة، سواء كان عدة طلاق أو عدة وفاة، كأن يكون طلقت أو مات زوجها، وفي أثناء العدة لا يجوز لك أن تخطب هذه المرأة، ولو كان ذلك إذا كان يعني بالتصريح لا يجوز تصريح بالخطبة للمعتدة مطلقا، حتى لو كانت عدة رجعية، ولو كانت المطلقة طلاقا رجعيا، لا يجوز أن تخطبها لا بالتصريح ولا بالتعريض كما سيأتي. كذلك البائن والمطلقة والمتوفى عنها زوجها، لا يجوز أن تخطب المرأة في حال عدتها، هذا محرم. قال الله جل وعلا: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة. قال: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، سواء كانت كما سمعنا عدة وفاة أو عدة طلاق، طلاق رجعي أو طلاق بائن، فلا يجوز. ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره. هنا ما ذكر الرجعية، الرجعية ما يجوز لا التصريح ولا التعريض. لماذا؟ لأنها في حكم الزوجة، هي ما زالت في عصمة زوجها، متى ما أراد أن يرجعها أرجعها، لو قال راجعتك رجعت إليه، أو أتاها وجامعها انتهى طلاق ورجعت إليه، فهي في حكم الزوجة، لهذا لا يجوز لا التصريح ولا التعريض. لكن البائن الذي طلقها طلاقا بائنا فيجوز أن يعرض لها بالخطبة. قال الله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فمنطوق الآية جواز التعريض، ومفهومها منع، مفهوم المخالفة منع التصريح. إذا أجاز الشرع التعريض معنى هذا أن التصريح لا يجوز. فمن التعريض أن يقول: أن إني في مثلك لراغب، ما يقول أن إني فيك راغب، هذا تصريح، لكن في مثلك، يعني مثلك في الأخلاق في الصفات في كذا، فقد تفهم أنه يريدها وقد تفهم أنه ما يريدها، يريد مثلها، يريد مثلها، نعم، فهو ليس بصريح. أو مثلا: لا تفوتيني نفسك، قد تريد، قد تفهم أنه يريدها لغيرها، لغيره، يعني زوجها لغيره، لأحد أصحابه أو أقاربه، هذا تعريض. طيب: أو أنا راغب في الزواج، أنا أرغب في امرأة صالحة وكذا وكذا، يذكر شيء من صفاتها، هذا تعريض، هذا لا بأس به. طيب، نقف هنا إن شاء الله، إلى هنا، صلى الله وسلم إلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.